بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل يجوز أن يجمع المسافر بدون قصد؟ المسافر يشرع على الجمع كما تقدم معنا، والقصد نعم أو جمعه بعضهم. الصحيح هو أنه المؤسس على هذا يصلح، لكن خلاف السنة هذا العمل. السنة للمسافر القصد مع الجمع. قالوا عن الجمع بسبب وجود المطر والطين والوحل والريح الشديدة وفي الليل الباردة، لا يجوز إلا إذا جمع الإمام مع ما يجمع في البيوت. الجماعة إذا جمع النفس النفس جمع معه. يقول هنا خطر للجار نسأل الله العافية وشغل الناس بإخراج الموتى والجرحى من تحت البنيات من تحت المبنيات ودخل وقت الصلاة الأولى إلا من يجمع جمع تقديم بناء على جواز الجمع من حاجة من غير عذر. نعم مثل هذا حاجة لا بأس بها. إذا رفض الإمام أن يجمع في أي صورة، لكن في حق المطر مثلا ما يجمعون، يجمعون إذا جمع الإمام فقط. أما ينفرد بعض الناس ويجمعون فهذا لا ينبغي. وصلنا إلى فإذا أخذنا الجمع لغير عذر والمريض يجمع بين الصلاتين. اليوم نأخذ حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال طلقاهما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. نعم في الحاشية قال الحافظ في الفتح والبواسير جمع باسور يقال بالموحدة وبالنون باسور وناسور أو الذي بالموحدة ورم في باطن المقعدة والذي باللون طرحة فاسدة لا تقبل البر ما دام فيها ذلك الكفاف. يقول روح تكون في المخرج تكون في ماذا؟ في مقعدة الإنسان عند المخرج. قد تكون من الخارج أو من الداخل. بعضهم يفرق يقول الذي في الخارج باسور والذي في الداخل ناسور. على كل من يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. قال عن جابر رضي الله عنه وعن جابر رضي الله عنه قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وساله برنا بها وقال صلي على الأرض على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخطر من ركوعك. رواه البيهقي وصححه أبو حاتم وقته. تقدم معنا في أواخر صفة الصلاة وأخرنا الكلام على ما فيها من الفقه إلى هذا الموضع. والحديث الراجح بخصوص ما ذكر الحافظ أبو حاتم وعله بالوقت كما في العلم. نعم وراجع إسناده والكلام عليه في ذلك رقم 319. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. ما الراجح في هذا الحديث من مر معنا؟ نعم من يذكر؟ من قد يعل هذا الحديث يعل وأنه عبارة عن اختصار من حديثه حديث صلاة الليل كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا والرواه أكثرهم لا يذكرون صفة القعود وتفرد بعض الرواه وذكر هذا اللفظ منهم من يحمل العبدة أبا داود الحنفري ومنهم من يحملها غيره كما تقدم معنا. قال المسار والأحكام المستفادة من الأحاديث: المسألة الأولى، إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما. نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه يصلي قاعدة لحديث عمران بن حصين المجد في الباب. وممن نقل الإجماع على ذلك النووي وابن قدامة. حديث عمران بن حصين المجد في الباب، وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند أن سقط من كرسيه وجحش شقه عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس قاعدة، وكذلك بمرض منكر صلى بالناس قاعدة. وهذا لا خلاف فيه أن من لم يستطع القيام صلى قاعدة، حديث عمران وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم. قال المسألة الثانية، إذا استطاع مع المشقة الشديدة أن يقوم، أي يلزم القيام مع مشقة شديدة، ما يريد ما يريد الله لكم جر ولا يريد لكم العسر. والمشقة الشديدة في حكم الشرع في حكم من لم يستطع، فالذي لا يستطيع في الشرع هو من عجز عن الفعل بالكلية، ومن عاناه ومن عجز ومن كان معه مشقة شديدة في فعله، فهاتين حالتان يعتبر غير مستطيع، مع أن ذاك يستطيع لكن مع مشقة شديدة فهو في حكم الشرع في حكم غير المستطيع. الشرع يعتبر هذا في حكم غير المستطيع، لأنه يفعل الفعل مع مشقة شديدة، والله عز وجل ما يكلف الشخص أن العسر ولا يريد منه. قال جمهور العلماء على أنه يصلي قاعدا أيضا، والمشقة الشديدة أو زيادة المرض من الأعذار في ترك القيام في الصلاة، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جحش شقه الأيمن فصلى قاعدا، والظاهر أنه لم يحدث عن القيام بالكلية، ولكنه شق عليه القيام لأن المرض كان في شقه. نعم، يظهر أنه وجد مشقة فقط. وهذا قول أحمد والشافعي ومالك وإسحاق، وعن أحمد رواية أنه يصلي قاعدا، ونقله عياض عن الشافعي وهو خلاف المشهور عند الشافعية، فإن المشهور عندهم أنه يقول بالقول الأول، والصواب قول الجمهور والله أعلم. نعم، لا شك أنه يلحق بعدم المستطيع. ولشيخ الإسلام كلام في قواعده، نعم، إن الذي لا يستطيع له حالتان كما ذكرنا لكم، إما أن يعجز بالكلية وإما أن يكون فيه مشقة، وبينا أن هذا عند في حكم الشرع في حكم من لا يستطيع، وتكلم في بعض المواضع على هذا الشيء في مجموع الفتاوى. قال المسألة الثالثة، إذا ابتدأ صلاته قائما ثم عجز عن القيام أثناء الصلاة، ما الحكم في هذا؟ هل يقعد أيضا؟ نعم، نفس الحكم السابق. ولا يقرأ كثيرا، ويشمل الحديث صلي قائما فلم تستطع فقائما. قال الإمام النووي رحمه الله، إذا افتتح الصلاة قائما ثم عجز قعد، وبنى عليها بالإجماع. ما معنى وبنى عليها؟ باقي نعلم قال افتتح الصلاة قائما ثم عجز قعد وبنى عليها. يعني يعتذر بالركعات التي مرت عليه. قال قعد وبنى عليها بالإجماع. نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد وغيره. من هو هذا أبو حامد الذي ينقل عنه النووي؟ نعم. من؟ بن علي الغزالي. الغزالي. ويقال أنه تابع عند موته وإلا فهو اشتغل بالسيد بن فلسفة وعنده بدع. وإن صحت توبته صلاح كربلاء في كتبه لا بد من التحذير منها. قلت ويشمل الأدلة السابقة. ولعل ما تجد فيه من نقم شيخ الإسلام عن هذا الرجل بسبب ما حكي عنه من أنه قتال. من أنه تابع عند موته. فتجد شيخ الإسلام قد ينقل عنه ولأنه أيضا له معرفة بالمذهب الشافعي. له اعتناء بالمذهب الشافعي ومعرفة له أصبح الشافعي ينقلون عنه ذلك. قال المثل الرابع من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود فهل يسقط عنه القيام؟ ومن يجيب يستطيع القيام لكن عند الركوع والسجود ما يسقط. الزمان أن يقوم لو أن يصلي قاعدة. يعني طالما يستطيع القيام فهي الزمان. قال لا يسقط عنه القيام عند جمهور العلماء وهو قول أحمد والشافعي ومالك لأنه قادر عليه ويرفع ويسجد حسب طاقته. وقال أبو حنيفة لا يلزمه القيام إذا عند الركوع يومه وهو قائم يومه برأسه وهو قائم وعند السجود يجلس ويومه وهو ساجد لأنه أقرب من السجود الجلوس. قلت الصواب قول الجمهور يومه برأسه في الركوع وهو قائم ثم يومه برأسه في السجود وهو جالس. ودليل الجمهور حديث عمران الذي بالله صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا وهذا يستطيع القيام فيلزمه. فإذا كان أيضا لا يستطيع السجود من ذلك ماذا الرجوع السجود فماذا فيومه إيمان حتى نعم هذا المسألة الرجوع السجود. طيب إذا استطاع على شيء مرتفع يسجد على شيء مرتفع مساعدة أو ماذا شيء أرفع قليلا من الأرض هل يضع له شيء يسجد عليه؟ هل يجيز؟ ماذا؟ هو هذا الحديث الذي في الباب يعني قلنا راجح وقته لا يصلي على مسارع فرمانها قال صلي على أرض إن استطاع فهو من قول جابر فأنا من قول جابر مرفوفا عليه أما المرفوع فلن يستطيع. طيب نعم جماعة من أهل العلم قالوا يمنع من ذلك بل على الأرض كما جاء في هذا الحديث صلي على الأرض إن استطعت وإلا تومينا يعني الجابة أنا رغم أن يصلي على الأرض يسجد على الأرض وإلا تيهم ويجعل على السجود أكثر من الركوع وأخذ لهذا المذهب عطاء والثوري ومالك. عطاء والثوري ومالك. ونقل عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يومون إيماء وصح عنهم ولم ينقل عنهم أنهم جعلوا لهم شيئا يرتفعون عليه يرفعون عليه رؤوسهم. ثبت ذلك عن ابن عمر وأنس وجابر وابن مسعود. ثبت ذلك عن ابن عمر وانس وجابر وابن مسعود. لأربعة من الصحابة ثابت عنهم أنهم كانوا لا يجعلون لهم شيئا يسجدون عليه ويرفعون عليه رؤوسهم. وثبت عن أم سلمة وابن عباس وأنس جواز السجود على المرفقة والوسادة لمن احتاج إليها. ونقل عن أم سلمة وابن عباس وأنس يعني عن أنس قولان. نقل عن أم سلمة وابن عباس وأنس مشروعية السجود على المرفقة والوسادة لمن لم يستطع أن يمكن من الأرض واستطاع أن يمكن من الوسادة وما أشبهها. وأخذ بذلك على مشروعية ذلك أخذ به الشافعي وأحمد وأبو ثور بن المنذر. الشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر قالوا يشرع لأنها أقرب إلى الأرض، أنه أقرب إلى الأرض فهو أولى من الإيمان، يعني نعم فهو يجزئ فهو يجزئ. قالوا والإيمان وكل منهم يستحب الإيمان، يفضل الإيمان على اتخاذ الوسائل والمرتفعات، أي يرتفع عليه عن الأرض فضلوا الإيمان عليه، وكأنهم فضلوا عليه الإيمان للأحاديث الواردة في الباب أو لآثار الصحابة، لآثار عن الصحابة أكثر في الإيمان. وعلى كل نقان عندنا أنه عجز عن مباشرة الأرض وهو قادر على أن يكون على شيء مرتفع كحجر أو وسادة أو مرتفع أو ما أشبه ذلك من الإعار والإجزاء. القول الثاني من حيث الإجزاء يجزى، من حيث الإجزاء يجزى ويعمل كما عمل أكثر الصحابة من الإيمان، هذا أقرب. والقول الأخير هو الأقرب أنه من حيث الإيمان أحب إلينا لأن عليه العمل عند الصحابة أكثر. والحديث الوارد فيه ضعف وإلا كان نقصا في المسألة، صلي على الأرض إن استطعت وإلا فهم إيمان وجه سجودك أحفظ ما تصنع. ولكن طالما لم يثبت الحديث يبقى الأمر على هذا أنه من حيث الإجزاء يجزى، أو جعل وسادة أو مرتفقا أو حجرا رفع عليها رأسه أجزاه، وترك ذلك أفضل، ترك ذلك أفضل والاكتفاء بهما. الله أعلم. راجع لهذه المسألة مصنفنا بشيرة، مصنفنا بشيرة الجزء الأول 274، الجزء الأول 274 الأوسط بن المنذر الجزء الرابع صفحة 439 وما بعدها، الجزء الرابع صفحة 439 وما بعدها من الطبعة الجديدة، الطبعة الجديدة. قال المثل الخامس إذا كان يصلي قاعدا بعذر ثم استطاع القيام أثناء الصلاة، وجد في نفسه خفة أثناء الصلاة يلزمه القيام زال عنه العذر. نعم. عليه الزمان لأنه جعل العذر الذي من أجله شرع له القول. قال النووي رحمه الله في شرح المؤدب: وإن افتتحها قائدا للعجز ثم قدر على القيام قال: ودنا عندنا. أي يتم ما بقي ولا يعيد. وهذه قال أبو حنيفة وأبو يوسف والجمهور. وقال محمد تبطل صلاته. من محمد؟ هذا ابن جرير أو البخاري؟ من هو محمد؟ أو في المغالطة الثانية؟ عائشة؟ اسمه؟ صاحب ابن حنيفة. محمد بن حسن الشيباني. قال ابو عبد الله الطارق والجمهور: ولا دليل على البطلان والله اعلم. المثل الثالث: القيام على مستفع كالعصا وشبهها. قال القاضي عياض رحمه الله في شرح مسلم: هذا البخاري يبرز في صحيحه: باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة كمل ما بقي. لأنه ما يعيش ما يسمى ما بقي وهو قاعد وليس عليه إعادة. استدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: كان يصلي بعد الصلاة وهو قاعد ثم يسمى ما بقي عليه وهو قاعد. في كتاب تقصير الصلاة الباب رقم 20. قال الطالب عياض رحمه الله في شرح مسلم: وأما الاتكاء على العصي لطول القيام في النوافل فما أعلم أنه اختلف في جوازه والعمل به إلا ما روي عن ابن سيرين في كراهة ذلك، وقول مجاهد ينقص من أجره بقدر ذلك هو من باب قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. يعني ابن سيرين كره ذلك، ومجاهد قال ينقص من أجره. قول مجاهد لا ينافي الجواز، الكلام عن الجواز والإصابة نعم على أنه ينقص من أجره. نعم لا شك أن من لم يتكئ ولم يقعد أجره أعظم. وهنا يقول قاضي عياض: ما أعلم اختلافا في جوازه. في جواز ماذا؟ في جواز ماذا يقول؟ الاتكاء في النافلة وليس في الصغيرة. قال: واختلف فيه في الفرائض لغير ضرورة، فمذهب مالك وجمهور العلماء أنه لا يجوز، وأنه لا يجزئ من القيام، ومن اعتمد على عصي أو حائط اعتمادا لو زال سقط فسد الصلاة، أن يكون اعتمادا كليا بحيث لو أخذت العصا يسقط الرجل. لماذا قالوا في هذه الحالة؟ لأنه تبطل صلاته، صلى قائما الفريضة لكن كان متكئا اتكاء كليا على حجر بحيث لو جئت الحجر لسقط. أنه لا يعتبر قائما في هذه الحالة، يعتبر في حكم القاعد، بدليل أنه لو زيل هذه العصا لو زيلت أو زيل هذا العمود لسقط، والواجب في الفريضة أن يقوم بنفسه. قال: وأجاز ذلك جماعة من الصحابة والسلف منهم أبو سعيد الخدري وأبو ذر وغيرهم. وأما الضرورة وعند العجز عن القيام فيجوز، وهو أولى من الصلاة جالسا، قاله مالك وغيره انتهى. أما عند العجز عن القيام فهو في حكم القعود، يعني من استكى فهو كمن قعد، من استكى فهو كمن قعد، لأنه لو رجينا عن هذا المستكى لصار قاعدا يسقط. ويهما أخرج إلى السنة الاتكاء أو القعود في حق من كان عاجزا عن القيام، قعد النبي لأن لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما قال فإن لم تستطع فقاعدا ومن يقول فإن لم تستطع فتستطيع وهل جاء النبي عليه الصلاة والسلام الاستكاء ما اختلف هذا القول لأنه جاء حديث ابن قيس بن محصن عند الحاكم إسناده صحيح لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ عمودا فكان يصلي عليه فيحمل على نادر حالات نادرة بالنسبة لمن حكى لما رواه أمهات المؤمنين فقد روى القعود أم عائشة رضي الله عنها بأحاديث كثر وحفصة وأم سلمة وغيرهن من أمهات المؤمنين فيحمل ما جاء في حديث المقيد أنه نادر قد حكى واشتغل ذكر واشتغل ذلك السفر ولكن ذلك في حياة النافلة وليس في الفريضة الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام من ارتفاع العمود كان في نافلة وليس في الفريضة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بريضا وما استطاع القيام صلى قاعدا صلى بالناس وقاعد ولم يستطيع على شيء قال ابو عبد الله أن في النافلة فقد ثبت عن جماعة من الصحابة والتابعين فعل ذلك قد أخرج مالك في الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن سعد وتميم بن الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة قال قد كان القارئ يقرأ بالنجوم حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر وهذا إسناد صحيح جدا فهذا فعله جمع من الصحابة ومن التابعين يعتمد على العصي لنحضر عمر بن الخطاب وغير مكاعب سليم الداري وغير من الصحابة قال الذي نختاره عدم الاعتماد أي يصلي جالسا ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنه الذي في الباب وهو ضعيف صلى على الأرض إن استطعت وإلا فأمني نام ولكن يغني عنه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وحبل ممدود بين ساريتين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قالوا حبل من زينب تصلي فإذا كسلت أو فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطا فإذا كسل أو فتر فليرقد وهو فعل جابر بن عبد الله كما في الباب يعني في حالة النافلة يجوز أن يكتفي والأفضل هو القعود هو الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتكاثرة ولكن كما سمعتم قد جاء عنه نظام الاعتماد كما في حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قال وأما في الفريضة لضرورة لماذا علق بالضرورة لأن الفريضة يجب فيها القيام ولا يجوز الخروج إلا من ضرورة ولو أنه اتكى من غير ضرورة في الفريضة اتكى اتكاء لو أزيل عنه ما اتكى عليه فقط هل يصلح قيامه في هذه الصورة ما يصلح لأنه ليس بقائم في الحق إن كان ظاهر القيام لكنه في حكم لم يقم قال وأما في الفريضة لضرورة فقال الشوكاني رحمه الله في الليل وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكى على عصا أو عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد منهم المتولي والأزرعي وكذا قال باللزوم ابن قدامة الحنبلي وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي لا يلزم ذلك ويجوز القعود مع القنبل يلزمه أن يصلي مستكيان إذا كان لا يستطيع القيام فإنهم تستطيع فقاعدا أما أنه يقول ما يجوز فلا، لكن أكثر ما يقال أنه يجوز له الاتكاء أكثر ما يقال. أما يقال لا يجوز له القعود طالما هو يستطيع الاتكاء ويلزمه الاتكاء هذا ما فيه ضد. قلت وظاهر نقل القارئ عياض أن مالكا لا يقول بوجوب الاعتماد على العصا إذا كان قادرا على القيام بها، تقدم النقل في الحلقة التي قبلها. وأما مذهب الشافعية والحنابلة فهو لزوم الاعتماد، وذهب ابن حزم في المحلى إلى بطلان الصلاة، هذا بعيد، يقول ابن حزم اتكى تبطل الصلاة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يعتمد بل يصلي قاعدا لحديث عمران، وإن اعتمد جاز له ذلك، وأما القول بالبطلان فلا يصح والله أعلم. لأن خرجنا من هذه المسألة لأنه ما يتعلق بالنافلة نعم لا شك أن القيام أفضل. نعم بقي من الذي يستطع القيام أو يشق عليه هل يجلس أو يستكر؟ فلا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس فالأفضل والجلوس، والاستكاء أيضا يجوز، فعل به جمع من الصحابة وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم قيس بنت مصطفى، ولكنه غير المشهور من فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. في الفريضه ان كان طيب النافله هل هو في حق من شق عليه فقط او يجوز في حق من لم يشق عليه ايضا؟ في حق من لم يشق عليه ايضا يجوز وينقص من اجله. صلاه القاعد نفس صلاه القائم كما تقدم معنا في اوائل صفه الصلاه. فهيت الفريضة لغير حاجة لغير ضرورة شق عليه شيئا ما يصير، ولا يجوز لا الاتكاء والجلوس، ما يجوز لا الاتكاء ولا الجلوس، تقصد به الصلاة لوجوب الصلاة قائما لوجوب القيام بالصلاة. فهيت في حق من اضطر شق عليه واجب الضرورة هل يجلس أو يتكى؟ الصحيح والجلوس صلي قائما فإن لم تستطع فقائما، فإن اتكى هل يجزوه؟ يجزوه الاتكاء لأنه أقرب إلى القيام، أقرب حالا إلى القيام، ولذلك بعضهم ألزمه في القيام على المتكى على العصا وما أشبهها، بعضهم ألزمه بالاتكاء. الصحيح أنه لا يلزمه له أن يقعد، الصحيح أنه لا يلزمه أن يصلي متكيا على العصا بل له أن يقعد، وإن صلى متكا فنعم فتجزئه وتصح صلاته. أما بالمطلق فحكم عليه ابن حزم حكم بالمطلق. نعم كان هذا بين اذنين حتى يقام في الصف، ولم ينقل انهم كانوا ايضا ويجعلون له متكا يصل ويجلس معهم. قال المساله السابعه اذا عجز المريض عن الصلاه قاعدا فكيف يصلي؟ ذهب جمهور العلماء الى انه يصلي على جنبه، لان حالات الحاله الاولى قائم ان لم تستطع فقاعدا، فان لم يستطع الصعود فعلى الجنب. قال جمهور العلماء إلى أنه يصلي على جنبه لحديث عمران بن حصين الذي في الجار، قالوا فإذا عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا. ما معنى مستلقي؟ يعني على ظهره وعلى الجنب فجع على شقه الأيمن أو الأيسر، هذا يسمى على الجنب. إذا ما يصلي مستلقين إلا عند العجز عن الصلاة على الجنب. قال وذهب أبو ثور وأصحاب الرأي إلى أنه إن عجز عن الصلاة قاعدا صلى مستلقيا، واستدلوا بحديث لا الصلاة كما في نصب الراية ولفظه يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى قفاه يمعنان، فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه. قال الشيرعي رحمه الله حديث غريب، وهذا اصطلاح فيما لا أصل له. الشيرعي إذا أطلق على حديث غريب أي ما وجده، ما وجده بذاك اللفظ، ثم يقول وجدناه بلفظ كذا وكذا. إذا قال الشيرعي في حديث غريب معناه أنه لم يجد له أصلا ولم يجد له سندا. والترمذي إذا أطلق له غريب ما لم يجد له غريب فقط من غير زيادة غريب حسن أو غريب صحيح، نعم يريد به غريب. إذا أطلق كلمة غريب فقط يريد به غريب. وابن كثير يريد به الإنكار نكارة الحديث، يريد به نكارة الحديث. قال الصواب ما ذهب إلى الجمهور لحديث عمران والله أعلم أنه يصلي على جنبي، فإن لم يستطع فنعم هذا الجنبين كليهما ما استطاع عند ذلك يصلي مستلقيا. قال المثل الثاني، هل تصح الصلاة إذا صلى مستلقيا مع القدرة على الصلاة على جنب؟ يعني تعجل صلى مستلقيا مع أنه قادر على أن يصلي على جنب، هل تصح صلاته منه؟ ما من ذا؟ مع الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يكون على جنبه، وعلى هذا فما قرب أنه ما يصح، يعني عبادة توقيفية فيفعل بما جاء في الشرع على جنبه. فمن صلى مستلقيا وهو قادر أن يكون على جنب لم تصح. هذا أقرب. قال ظاهر مذهب الشافعي أنها لا تصح، فقد قال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما هذا الخلاف في الكيفية الواجبة، فمن قال بكيفية لا يجوز غيرها. هذا الخلاف في الكيفية الواجبة، فمن قال بكيفية لا يجوز غيرها، يعني عند النص على الكيفية معناه من لم يجوز غيرها. قلت وهو قول في مذهب الحنابلة كما في الإنصاف. وقال صاحب الشرح الكبير عدم الصحة في هذا العرض، وهو ترجيح الإمام العثيمين رحمه الله. والقول الثاني في مذهب أحمد وهو المشهور أنها تصح الصلاة لأنه نوع استقبال ويشبه الاضطجاع، أنها قريبة حتى في العين قريبة من الاضطجاع، قريبة من الاضطجاع على الجنب. قال وأجرح الأول والصغار وترجيح ابن قدامة رحمه الله، وقد قال في المغني والدليل يقتضي أن لا يصح لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى جنب انتهى المراد. أنا أستجيب على قدر سبحانه الله الحمد لله.